الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلى وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. فهذا المقطع قد أخذنا ما تيسر من مسائله في مسألة المعراج وأنه حق وأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به أو بشخصه أي روح وجسد بروحه وجسده وليس كما يقول بعضها البدع أنه بروحه بل بعضهم يقول أنه أسري بها بجسده لأن هذا يقولون معقول والآن بعضهم يقول قد وصل الناس إلى مثل هذا التطور لكن العروج صعب فلهذا ما دخل عقولهم فنفوه فقالوا إنما هو مناما وهذا افتراء وكذب بل هو يقظة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وأنا في مكة فجاءني ملكان فأخذ بضبعي وجاء جبريل وجاء بالبراق وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وثم انطلق به البراق وقد هيأ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى غالبا يجعل الأشياء بأسبابها فخلق البشر لا يستطيع أن يمشي في الهواء إلا بشيء إما بأكسجين أو كذا فلهذا قال بعض العلم أن حادثة شق الصدر وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم كل ذلك تهيئة لهذه المسألة وهي قضية الإسراء وكذلك العروج وهي أعظم فهيأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس والتقى بالأنبياء وصلى بهم ثم أعرج به عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا وكان جبريل معه يستفتح له السماوات السبع استفتح له السماوات السبع حتى بلغ إلى سدرة المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي أو ثم صعدت قال حتى سمعت صرير الأقلام وقيل له هل رأيت ربك قال نورا أن أراه وجاء في لفظ في صحيح مسلم في حديث أبي ذر رأيت نورا فلهذا قال هنا المؤلف ثم إلى حيث شاء الله من العلى أنا بعد إلى السماء ثم على حتى تجاوز السبع السماوات عليه الصلاة والسلام قال وأوحى إليه ما أوحى أي من الصلاة وهذه حادثة الإسراء تدل على فضيلة الصلاة فضيلة الصلاة قد ذكرنا المسائل التي في هذا وهناك مسائل أخرى دلت عليها حادثة الإسراء ومنها ومن أعظمها أن الله عز وجل مستوى على عرشه عال فوق خلقه عال فوق خلقه سبحانه وتعالى ولهذا أصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق 7 سماوات، فلهذا فهذا دليل واضح، وهو أصرح دليل خاصة للعوام ولأهل الفطرة، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق السماوات، يدل على ذلك. وأيضا كذلك مسألة الدعاء كما قال الهمداني لما كان يحضر عند أبو محمد الجويني وكان يتكلم في العقل وكذا، فقال: يا أبا محمد دعنا من هذا وانظر إلى هذه الفطرة التي يجدها العبد، ما من أحد رفع يديه إلى السماء إلا ويجد فطرة من قلبه أنه يتجه إلى السماء، فما هذه الفطرة؟ فقال الجويني: حيرني الهمداني وخرج، ما استطاع أن يجيب على هذا. فهذه فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده. أراد بعض الأشاعرة أن يرد على هذا الأمر فقال: قال السماء قبلة الدعاء. فلهذا قال بعض العلماء وهو الإمام المعلمي رحمه الله اليماني، قالوا: هذا أوحى لهم الشيطان بها، أنا جبريل جاء من ربه جل وعلا بأن القبلة هي الكعبة، من أين جاءوا بأن قبلة الدعاء السماء؟ من الذي أوحى إليهم بهذا؟ ما في إلا الشيطان هو الذي أوحى إليهم بهذا، فليس قبلة الدعاء إلا القبلة نفسها، قبلة الدعاء والصلاة واحدة. ولهذا قال العلماء جميعا: يستحب للداعي أن يستقبل القبلة في دعائه، أن يستقبل القبلة في دعائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لما كان في بدر قبل الحرب، قبل أن تبدأ المعركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، استقبل القبلة ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. فهي فطرة جعلها الله عز وجل في هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى سيأتي ذكر هذه المسألة وهي مسألة العلو. طيب، فتدل عليه هذه المسألة. أيضا من هذه المسائل التي تدل عليه معنى حديث الإسراء والمعراج هو حياة الأنبياء، وأنهم أحياء في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأيضا في هذه الأحاديث فيه أن الملائكة رضي الله عليهم السلام لا يعلمون الغيب، لكن يعلمون بعض الأشياء التي يسمعونها والتي تلقى عليهم من الغيب، وليس كل الغيب يعلمونه. ولهذا لما يستفتح النبي جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: من هذا؟ فيقول جبريل: يقولون: من معك؟ فيقول لهم: محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: أو بعد؟ فيقال لهم: نعم. فيقول لهم: نعم، أنا الآن أكثر أهل العلم وأهل السيرة على أن حادثة المعراج حصلت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، في آخر جلوسه في مكة، أنا بعدها بثلاث سنوات أو أقل أو أكثر قليلا خرج من مكة إلى المدينة، ومنهم من يقول أنها بخمس سنوات من البعثة، بخمس سنوات من البعثة. فحصلت هذه الحادثة ولم يعلم بها هؤلاء الملائكة، لم يعلموا أنه قد بعث. وهكذا غيرها من المسائل العظيمة التي في هذا الباب أو في هذا الإسراء في الأحاديث. ومن أعظمها أيضا كذلك فرضية الصلاة وأهميتها، فرضية الصلاة وأهميتها، أن الله عز وجل لم يفرض الصلاة إلا في ذلك المكان العظيم، ولم يكتفي بإرسال جبريل لأجل أن يفرض عليه وأن يوحي إليه بالصلاة، بل جعله يأتي إليه وأوحى وكلمه سبحانه وتعالى جل وعلا مكافحة بدون رسول أو مباشرة، أنا كلمه كفاحا بدون رسول سواء كان ملكي أو غيره، بل كلم الله عز وجل نبيه مباشرة وأوحى، وأيضا فرض عليه هذه الصلوات، ففرض عليه خمسين صلاة ثم نسخت إلى خمس، وهذا يدل على رحمة الله جل وعلا العظيمة، وأنه ييسر على عباده. وكذلك فيه نصح الأنبياء حتى وهم في ذلك في تلك الحياة الأخروية، وهم نصح، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام نصح نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يقلل من الصلوات، فكلما جاء أرجعه، وهذا يدل على نصحه العظيم. وإلا لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على موسى بكى موسى، بكى موسى عليه الصلاة والسلام، فقيل له ما يبكيك؟ قال هذا فتى أرسل بعدي وأمته أكثر من أمتي يدخلون الجنة. فمع هذا إلا أنه ما آل بالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نصحه وشدد عليه في النصح، كلما جاء قال له ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لا يستطيعون ذلك، حتى صارت خمس فقال له كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني استحييت من ربي، إن استحييت من ربي. فنادى منادي أن فرضت على عبادي وخففت عليهم، فهي في الفعل خمس وفي الأجر خمسين. قال ثم فهذه بعض المسائل التي تذكر في هذا الباب، هو المعراج أو الإسراء والمعراج، وما ذكره العلماء في هذا. ولأن المسألة مسألة عقائد، وهذا الكتاب كتاب عقائد، فلهذا تكلمنا أكثر على المسائل العقدية التي يذكرها العلماء في الإسراء والمعراج، ولم نعرج كثيرا على المسائل الأخرى لأجل أنه ليس هذا بابها. والله تعالى أعلم، ونكتفي بذلك. الحمد لله رب العالمين.